ودحى للمصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين إلا لو أمنت بالملايين.
عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسمكم نقول جميعا لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني عودا حميدا شيخنا وحجا مبرورا وذنبا مغفورا بإذن الله ورفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. باسمكم جميعا ألقي السلام والتحية على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الذي هو معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. جزاكم الله خيرا ونحمد الله على سلامتكم ونسأل الله أن تكونوا في عافية دائما.
آمين يا رب.
الحقيقة ملايين المشاهدين يسألون على فضيلتك ويريدون أن يطمئنوا عليكم وعلى رحلتكم إلى يعني بيت الله الحرام وكيف كانت هذه الرحلة هذا العام شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله الرحلة كانت جيدة وكانت سهلة الحمد لله ولم ألقى فيها إلا ما لابد منه من مشقة السفر ومشقة الانتقال لا سيما هذا الموسم. الحقيقة يعني لعله كان من جهة تنظيم المرور ومن جهة تسيير المركبات والحجاج كان من أسوأ المواسم التي أنا شهدتها في الحج. وأنا أحج من سنة 1410 كانت أول حجة لي مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه. وإلى هذا العام لم ينقطع يعني اتصالي بالحرم المشرف إلا في سنوات قليلة جدا يعني لم أشهد يعني فسادا في الخطة وفوضى مثل ما شهدت هذا العام. كان في سنوات سابقة يعني من أكثر من 15 سنة كان أيضا في تعسير يعني لا شك في مع زيادة الطرق وعمل المترو المعلق
القطار المتحرك
أو القطار المعلق يعني على الكباري ده لا شك مسهل برضو المسألة. لا أتكلم على توسعات الجمرات والكلام ده أتكلم عن خطوط سير المركبات زي الأوتوبيسات والسيارات والكلام ده. نحن ظللنا من الساعة السادسة في عرفات لم نصل الى مزدلفة الا الساعة 2 بالليل
حوالي اكثر من 8 ساعات كده.
اي نعم الساعة 2 بالليل كل ده فوضى عارمة يعني جلسنا في السيارة 3 ساعات امام المخيم لم نتحرك قيد انملة. طبعا احنا عرفنا فيما بعد من بعض العساكر وكلام ده كان في بيمرروا الافواج الخاصة اللي هم يتبعون الأمراء والسفراء والبتاع ده والكلام ده ظللنا 3 ساعات وكان الوصول إلى مزدلفة صعبا جدا وكاد أن يفوتنا
الوقوف مزدلفة
مزدلفة يعني. وبالنسبة وحتى وإحنا راجعين من طواف الإفاضة إلى من
قطع الاتصال يا جماعة. طيب نعاود الاتصال مرة أخرى. طيب هو طبعا النهارده اليوم السابع نشرت خبر وصول الشيخ أبي إسحاق الحويني على الموقع الإلكتروني طبعا من امبارح، ولكن النهاردة على المنشط الرئيسي اللي يمكن نشوفه مع حضراتكم دلوقتي كان في نوع من إثارة الضجة مرة أخرى في قضية مفتي الجمهورية. طيب الشيخ عاد إلينا مرة أخرى. السلام عليكم شيخنا الحبيب.
عليكم السلام الله.
نعم.
فأنا أقول يعني في نفق الملك خالد المؤدي إلى منى ظللنا في هذا النفق، وهو تقريبا فيما أقدر في حدود 450 متر مثلا وكذا، ظللنا فيه أكثر من 4 ساعات. في 450 متر.
هل هذه العقبات كانت تخص الحجاج المصريين فقط ولا كانت على الحجاج جميعا؟
لا لا لا، ده على العالم كله يعني، ما فيش حجاج مصريين هو
البعض أثار ذلك يعني.
لا لا لا، أنا الذي يصير هذا ليس بمنصف، الدنيا كلها كانت يعني مقفولة، أو كان يعني هذا هذه الاضطرابات وكلها دي قائمة على رؤوس الحجاج جميعا.
طيب شيخنا الحبيب انتشر
ده ما لا يمكن تجنبه، هو ده بس اللي ممكن يكون سبب مشقة لرجل مثلي شيخ كبير في أقصد في السن يعني. لرجل كبير، مش عايز أقول رجل عجوز يعني، لأن العجوز إنما يطلق على المرأة دون الرجل. إن فرجل شيخ مثلي في متقدم في السن يعني، فهو ده لا شك أنه يسبب له يعني متاعب وحرج، لكن فيما عدا ذلك الحمد لله نسأل الله القبول يعني.
نعم. طيب كان انتشر على الفيسبوك يعني قبل أيام ووقت أيام العيد يعني أن حضرتك تعرضت لوعكة صحية مفاجئة والحالة زي إغماء وتعرضت لمشكلة عند جسر الجمرات، هل ممكن نطمئن مشاهدينا ما حدث لفضيلتكم؟
لا والله طبعا الكلام ده كله ما حصلش يعني، لكن هو اللي حصل الحقيقة كان بالنسبة لي مأساة نفسية قلما تعرضت لها في حياتي يعني. وطبعا كان في بعض إخواننا من أحبابنا معه سيارة رسمية يعني من الممكن أن يدخل بها إلى قرب منها، وبعدين ركبنا معها، وأنا العادة أن أنا تعلمت يعني من العام الماضي أن أنا عندما أذهب إلى الحرم المكي أو الحرم النبوي اتعودت ألبس بطرة وألبس نظارة سوداء وأعمل اللسان السعودي، لأني لما السنة الماضية دخلت المسجد النبوي بملابس العادية اللي أنا معروف بيها، ووصف لقيت أمم حواليا وده جاي يسلم، وأنا طبعا كما تعلم عشان عندي مشكلة في متعلق القدمين أو كده دايما بكون على كرسي يعني. فطبعا ببص لقيت أمم حواليا وده جاي يسلم وده جاي يخطف إيدي، وفي مشكلة كبيرة جدا وهي أن الأعاجم من بلاد الهند والسند والكلام ده لما بيشوفوا الناس بتتلمع حوالين الشيخ بيعتقد ان الرجل ده بركة، فيقوموا كلهم يتكالبوا عليه على اساس ايه ياخدوا حاجة من البركة يعني. طبعا ده اذاني جدا، انا ما كنتش متوقع كده، فنزلت تاني فريضة بالغطرة ارشد غطرة وبتاعه لعملت لسام وادخل عشان اقدر ادخل ليه، لاني امام المسجد النبوي حصل ده إشكالية مع بتوع الأمن. بتوع الأمن شايفين ناس يعني عدة ألوف ولا بتاع، أنا مش قادر أبص يعني الزوم بتاع عينيا مش عارف يجيب آخر الناس. فجم إيه الفوضى دي، إيه ده كذا ده كذا، فطبعا أنت عارف كل واحد بيتكلم كلمة ملهاش لازمة وكده يعني. فأنا واخد معايا الغطرة واخد معايا الطاقية المرة دي على أساس لو رحت الحرم النبوي أو الحرم المكي أو كده أنزل بسلام وأطلع بسلام يعني. فلأننا ولا أننا في سيارة رسمية، فأنا عارف أن أنا هوصل لقرب المخيم، فبالتالي نزلت بملابس العادية يعني. لكن بعد ما عدينا كور ملك خالد إذا بهم يغيروا الخطة تماما ويجعلوا خط السير على الأقدام، والمركبات كلها أو محولتها إلى طرق أخرى بعيدة خالص لا يمكن تدخل منها. فبالتالي نزلنا من السيارة قصرا وركبت الكرسي وأخويا كان بيزقني. فأنا بقى لابس بقى الطاقية بتاعت اللي أنا معروف بيها يعني، ولابس الكلام ده ببص لقيت الدنيا اتقلبت علي يعني احنا طلعت الكوبري انت عارف انها يعني متعبة لأي واحد يزوق واحد على كرسي.
نعم.
الناس بقى جايين علي زي الطوفان. انا كنت عامل العملية في عينيا من حوالي شهر ونص كده، فلسه الجرح لم يلتئم كما احب يعني. فطبعا ايه الناس اللي بيجوا عليك بيهجموا عليك، فممكن في واحد صابعه دخلت في دماغي، فخشيت على ان حد يفتح الجرح بتاع عيني يعني. فوضعت منديل على عيني والكلام ده، ولقيت الناس اتلمت، وبعدين فجأة انا في النفق الثاني اللي بعديه لقيت يجي مثلا 30 سيده، كل واحده جايبه ابنها، ادعي للواد ده، اقري للواد ده. انا مش فاهم ان الناس دول ادعي ايه وقاري ايه، واحنا مزحومين والناس مش عارف تاخد نفس. انا يعني تخيل مشينا قرابه كيلو والناس يعني كانت نزل افتراش عالية جدا جدا في هذا الموسم، نايمين على الكباري ونايمين في الأنفاق ونايمين في الطرقات والكلام، وكل الناس تشوف لما بيدفعوا الفضول يشوفوا ايه اللمة دي على مين يعني او ملمومين ليه. فيلاقوا الفقير الحقير قاعد على كرسي، في كل واحد يجي ويسلم، واللي يبوسك غصب عنك، واللي يشد رقبتك لورا، يعني حاجة. انا يعني لولا انني في مشهد عام انا كنت بكيت. وعلمت لذة الخمول وفائدة الخمول، وتمنيت انني لم اكن معروفا اطلاقا. وعرفت ان الشهرة من البلاء، انا عارف انها من البلاء، بس لم اشعر بهذا البلاء الا في هذا كنت انت عارف لما يكون واحد بيزفوه في الشارع. انا كنت زي كده لزفوه، يعني مكسوف من نفسي.
ربنا يحفظك شيخنا ويعلي قدرك. أنا عندي بشرة لفضيلتك في هذا الموقف في جسر الملك خالد. أرسل لي أخ وطلب عدم ذكر اسمه، قال إنه كان يجلس يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل بدعاء خاص غريب الحقيقة. دعا الله عز وجل أن يريه بعينيه أفضل خلقه على وجه الأرض هذه الأيام. فيقول الرجل في رسالته أنه رفع رأسه فإذا به يجد فضيلتك على جسر الملك خالد في هذا المشهد الذي حكيته، فظل يبكي وأحمد الله عز وجل واستطاع أن يقبل حضرتك.
والله أنا أولا أنا لست هذا الرجل اللي هو بيتكلم عنه،
نسأل الله أن تكون منه.
والله نرجو، ما لا أحد يكره الخير لنفسه.
نعم.
لكن أنا لست هذا الرجل، وأهل الأرض والأرض ملآنة بمن.
برضو الاتصالات دي مش من عندنا على فكرة يا جماعة، من ساعة العيد والشبكات كلها بتقع، ومنهم شركة فودافون، عشان بس الشيخ فودافون طبعا مش موبينيل، فحتى يعني فودافون طول أيام العيد لا تستطيع أن تتم مكالمة كاملة أبدا. فنعيد مرة أخرى الاتصال بالشيخ عشان فاضل نقطة ما نشرته اليوم السابع اليوم في النشط الرئيسي، لن أعتذر للمفتي ولا لشيخ الأزهر. يعني هذا تصريح طبعا يبدو أنه تحريضي. شيخنا الحبيب أنا آسف لقطع الاتصال طبعا، بس هو مش من عندنا يعني.
الأخير إن شاء الله. أنا بقول لك يعني معلش، هو الأخ ده يعني مش يعني هو هذا بينه وبين نفسه، لكن أنا في اعتقادي وفي إيماني إن أنا لسه هذا الرجل يقينا يعني.
ربنا يحفظك شيخنا وزادك الله ورفع تواضعا.
من لا لا، هذا ليس رفعت، ليس تواضعا، إنما هذا إحقاق للحق.
نعم.
أهل الأرض مليانة بمن أنا لا أصلح أن أصب عليهم ماء وضوئهم ولا نحمل نعالهم.
ربنا يحفظك شيخ.
كان الأرض ملآن الحمد لله ملآن بالخير، وأنا أسأل الله أن يغفر لي ذنبي يعني. هو لو غفر لي ذنبي لكانت هي الغنيمة الباردة يعني.
نعم. ربنا يحفظك.
هو اللي حصل إنه بعد مشاكل كثيرة وتوهان عن الطريق، وطبعا حوالي هذا العدد الكبير، إحنا المخيم اللي كنا فيه يعني قريب من الجمرات حوالي 600 متر يعني، وكان لابد أن نمر على الجمرات. عند الجمرات بقى حصل ما يشبه يعني يوم الحشر يعني. العالم اجتمعت والعساكر عمالين يصرخوا والكلام ده، وانا وطريق شد، وطريق الجمرات ده بالذات ده شريان منها، كله جاي عشان يرمي الجمرات اما ذهابا واما ايابا يعني. فانا ماذا افعل؟ قلت بس للجماعه اللي حواليا عشان بس يعرفوني يشوفوني عسكري. رحنا هناك العسكري الموجود قال ايه لما دي وايه البتاع ده. فالناس اللي معايا قالوا له احنا عايزين تفض هذه الجموع. الرجل عايز يروح المخيم وهو متعب وعايز يروح ولا يستطيع ان يذهب بهذا، وانتم يعني زعلانين ان الخط السير واقف والكلام ده، انتوا اتصرفوا في الموضوع. يقول لك ما اتصرفوا انتوا. طب دخلنا في المكان اللي هو عند الجمرات ده اللي هو مكان جراج السيارات لحد ما الجمعة دي تنفض. يقول ده مكان للسيارات وليس للبني آدمين. طب يا عم انت تشتكي، انت الان بتشتكي ان انا اقفلك الشارع، طب ما تتويني في اي حتة بحيث ان الجماهير تنفض عني والكلام ده. المهم يعني يعني كلام طويل يعني مضني مش عارفين نعمل اي حاجة. وانت عارف طبيعة الناس، يا ابني اتفض، يا ابني اتقي الله، يا ابني ابعد. ما فيش حد اللي بيسمع الكلام ولا حد بعبر حاجة ولا الكلام لحد ما جاء ضابط. فقال يعني ايه الموضوع؟ قلت له والله انا عايز اوصل المخيم والجموع اللي انت شايفه دي وانتوا زهقانين ان انا موقف الشارع. انا مش واقف حاجه يا اخي، لان في عسكري قال لي حرام عليك اللي انت عامله في 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 الناس.
انت عامله ازاي يعني؟
قلت له ايه اللي انا عامله يعني؟ ده انا بقول لكم فضوا الناس من حواليا لان انا متعب. المهم الضابط ده راح، قلت له انا مش هيعرف يوصلني الى مخيمي بهذه الصورة إلا دورية شرطة. مش لأن أنا محتاج حد يحملني، محتاج عشان الناس، عشان أفض الزحام. فقال لي طب تعالى وأنا هخلي عربية إسعاف توديك المخيم. ورحنا عند عربية الإسعاف. الراجل بتاع الإسعاف قال لي إيش فيك؟ قلت له مفيش حاجة، أنا كويس خالص، بس عايز الجماهير دي تنفض. والضابط قال ممكن عربية إسعاف توديك لحد الإيه؟ المخيم. قال لي والله يا اخي انا انت عارف الاسعاف دي اساسا من هنا للمستشفى. اللي كنت عايز اني اوديك المستشفى اوديك. قلت له انا مش عايز اروح المستشفى، عايز اروح المخيم. قال لي والله دي مش مهمتنا. قلت له جزاك الله خير. فكان في واحد اللي هو المسؤول عن المخيمات منا شافني، عارفني من زمان من الفضائيات وبتاع الكلام ده، وهو قال لي في بعد كده اتمنى ان يراني من زمان يقعد معايا. مخيمه كان جنب الاسعاف. قال لي طب تعالى في المخيم من جوه انا هقنع بتاع الاسعاف يطلعك. بعد ما اقنع الراجل اللي تعرض للاسعاف ركبت عربيه الاسعاف على اساس توصلني الى المخيم. فطبعا عربيه الاسعاف مضاءه من الداخل، واللي انا وانا في الداخل ما اقدرش اشوف اللي بره. غابوا 10 دقائق يحاولوا يرجعوا الناس عشان عربيه الاسعاف ترجع وتاخد طريقها. صراخ وزعيق وناس عاملين زعاق وعساكر بزعاق ومفيش حد من الناس عايز يتحرك. يا ابني ارجع لورا عشان العربيه ترجع عشان نقدر. مفيش 10 دقائق كل ده. انا ما تعرفش انا يعني كنت يعني انا منعت نفسي من البكاء بصعوبه البالغه من هذا الموقف الذي اللي انا فيه. يعني انا راجل بكره الشهره ما بحبهاش ولم اسعى اليها، واشهد ربي على قلبي لم اسعى اليها في حياتي أن أكون مشهورا ولا أن أكون معروفا. وأنا بطبعي بحب الخمول، بطبعي يعني أحب الخمول، ما أحبش الزيطة ولا الزحمة ولا أحب المدح ولا الهيصة ولا قلبي يكره هذا، أكره من قلبي يعني. لكن مش قادر أعمل حاجة. فبقيت عمال أراقب المشهد وأنا حزين يعني. اللي انطلقت من عربية الإسعاف. فبعد ما سيبنا الموقع اللي احنا فيه واحنا في نص تقريبا 10 دقائق من السير البطيء جدا بسبب الناس نايمه على في الطرقات. والراجل بيقول له افتح الطريق افتح الطريق على ما الناس تفتح الطريق ويمشي خطوه كده بالسلحفاة. لقيت ناس كتير بيخبطوا على الازاز العربيه الاسعاف من الخلف يعني. فانا بقول للاخ اللي هو معايا في بقول ايه الخط ده؟ قال لي ناس شايفينك يا سيدي وحيوك وبتاع. قلت له لو سمحت ما فيش ستاره تقدر تحطها لي على الازاز. جاب ستاره حطها على الازاز. وبحيث ان مفيش حد يشوفني. وبعدين وصلنا الى قرب المخيم بحوالي 200 متر وقال لي انا عاجز تماما ان انا امشي بالعربيه. الكوبري كله مردوم ناس نايمه. فانا مضطر انزلك. قلت له طب ما هيحصل نفس المشكله. يعني ال 200 متر اللي فاضلين دول هيحصل نفس المشكله اللي انت كلفت خاطرك وجبتني لحد هنا عشانها. فقال لي الاخ السعودي اللي معاه قال لي خد الغطره بتاعتي والبس نظارتك وهنلفلك كلام سعودي اثنين عساكر قدامك يفتحوا الطريق بتاع الكوبري يحسوا صديق المخيم. قلت له جزاكم الله خير. نزلت ركبت الكرسي وعسكري ما هو اللي بيسوق بيه، وثلاث عساكر قدامي بيجروا وطريق طريق وسع وسع. طب ما يساعدني ان الناس كلها تقول هو مين اللي راكب الكرسي، لما يكون ثلاث عساكر قدامي وواحد ورايا ونازلين في الناس هتقول ده يطلع مين؟ قلت له يا ابني ما تتكلمش، قول وسع وخلاص وبالراحه، امشي بالراحه لحد ما اوصل المخيم بسلام. وصلت طبعا المخيم بعد عناء معنى يعني، انا يعني لكن انا يعني فعلا تمنيت الخمول مره اخرى.
نعم.
تمنيت ان اكون خاملا، وعرفت النعمه التي فيها اهل الخمول والبلاء الذي فيها اهل الشهر.
اسال الله ان يجعلها رفعه يعني لحضرتك شيخنا الحبيب.
نعم.
اسال الله ان يجعل ذلك رفعه لشانك في الدنيا والاخره.
والله اسال الله الا تكون فتنه، يعني اسال الله عز وجل الا تكون فتنه.
نعم.
لكن هو ده اللي حصل بكل اسف معايا، وليس لي فيه حل. يعني انا حتى طيب. الان يعني اذا جاز التعبير للعصر اللي الناس بتقول لازلت جريحا نفسيا. لازلت اعاني جراحه نفسيه من هذا هذه الجموع اللي حواليا والكلام دهوت، ويعني مش كل ما اتذكر الامر والكلام دهوت بخاف على نفسي جدا.
نعم.
وفي نفس الوقت خصومي او الناس اللي ما بيحبوناش والكلام دهوت بيستغلوا. يعني انا سمعت مثلا واحد عسكري لما لقى الناس كلها قال هو ده رسول يعني ولا نبي انزل، انتوا ملمومين حواليه. يعني كلمه زي دي بتؤذيني، انا تغني داخلي انا بالموضوع. لا نبي ارسل ولا رسول ولا بتاع ولا سوى بصر حتى. انا راجل من افناء الناس من خلق الله اللي هم المليارات الموجودين. لكن بتسمع يعني عبارات وتسمع كلمات وحاجات زي كده بتجرح في تجرح قلبي يعني.
طيب شيخنا الحبيب في امر اخر
ولا حاجة.
نعم في امر اخر اليوم جريت اليوم السابع في منشط احمر رئيسي، تقول الشيخ الحويني يقول لن اعتذر للمفتي ولا للازهر. مدى دقة هذا التعليق او هذا التصريح من جريدة اليوم السابع؟
انا والله ما اعرفش اليوم السابع مالها ومالي يعني. يعني هذه الجريدة لا ادري يعني متخذة مني موقفا مسبقا، ومش عايزين يتقوا الله يعني، وكأن الناس دول ما يعرفوش ان فيه يوم اسمه يوم التغابن، مأخوذ من الغبن والخسارة، وان ما فيش حد ينفع حد. فلماذا يعني يتطوعون بافتراءات اكاذيب عليا في سواء في القديم او في الحديث؟ اولا انا قلت لن اعتذر المفتي، نعم انا قلتها ولن اعتذر المفتي اطلاقا، انا ما اخطأت في حقه ولا هو عندي فضائح. انا لم اتكلم حتى الان، اولا الوقفه اللي حصلت والكلام اللي حصل والكلام ده، انا لم اتكلم حتى الان ببند شفاف في التعقيب على ما يذكره المفتي للنهار في الفضائيات، وزي ما الناس بيقولوا انا ما عنديش تلفزيونات يعني، لكن الناس بيقولوا لي المفتي تفتح الحنفيه ينزل لك منها في فضائيات كثيره والكلام ده هوت، وفي اكاذيب يعني وافتراءات صريحه. يعني مثلا هو عندما يقول هذا واحد جاب لي سي دي لهذا البرنامج اسمه الحياة اليوم، بيقول ان انا طبعا هو لم انف ان يذكر اسمي طبعا، ويبدو ان هو متفق مع المذيع انهم ما يذكروش اسمي، ولكن كتبوا اسمي على الشاشه زي عاجل كده، المفتي يصرح ان اتباع الحويني كانوا 2000 واتباعي انا كان 10,000. ده يا رجل يكذب في واقعة لم يمض عليها شهر، ويريد واقعة مش مصورة. أنا مش لست الآن بصدد العدد اللي حضر لي واللي حضر له، إحنا مش في مباراة كورة ولا في مهرجان ولا في الكلام ده، لكن أنا عايز أي بني آدم ينظر إلى الفيديوهات وإلى الصور.
صحيح.
ينظر إلى اللي حضروا في كفر الشيخ وكانوا يزيدون على 100,000، وينظر الذين حضروا في الجامع الأزهر لا يصل عددهم إلى 2000 أو 2500 بالكثير، وأغلبهم من طلبة ماليزيا وطاجكستان وأوزبكستان وإندونيسيا، واختار يوم الخميس اللي كان الدكتور نور الدين عتر كما بلغني. نور الدين عتر كان بيخلص نخبة الفكر في مصطلح الحديث، وكان ده آخر يوم، وهيدي فيه إجازات بشرح النخبة والكلام ده، فأغلب الذين كانوا حاضرين في هذا الجامع ما كانوش حاضرين عشان حاجة، كانوا حاضرين عشان ياخدوا الإجازة أو ياخدوا دلالة على إنهم أخذوا النخبة من الدكتور نور الدينات. فاليوم السارع نفسها هي اللي صورت الأعداد الموجودة في الجامع الأزهر. أنا بقول لأي بني آدم منصف، خد الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب أو موجودة على الفيسبوك وشوف الصور الموجودة من داخل جامع الأزهر وقارن ما بين الاثنين عشان تعرف الكذب الصريح. لما إنسان يكون بيكذب في واقعة مادية ويقول حضر له 2000 وحضر له 10,000 وأنا أصرح وأكرر المرة الثانية أن العدد لا يعنيني، لكن عندما يكذب في واقعة مادية كهكذا ويدمغ بالصور الموجودة على الكلام ده، أنا عارف أن علي جمعة له طوام علمية عندي. أنا قلت أن أنا لي كتاب اسمه قطع أبهر من المفتي وشيخ الأزهر، شيخ الأزهر سيد طنطاوي البلايا اللي كان بيفتي بيها. أنا دي اخترت 16 بلوى فقط، 16 بلوى من اللي هي لا ينطق فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان، اللي هي خارجة عن أقوال علماء المسلمين، وعندي طوام أخرى كثيرة. دي أنا جاهل عندي، لكن فأعتذر لمين وأعتذر عن إيه؟
طيب هذا فيما يتعلق بالمفتي، لكن فيما يتعلق بالأزهر يا شيخنا الحبيب،
المفتي رفع قضية، خلاص القضاء بينظر القضية. والناس كثيرون توسطوا وكلموني أنا أعتذر، قلت لن أعتذر حتى أدخل قبري. أعتذر عن إيه؟ أنا رجل بدافع عن دين، بدافع عن دين، مش بدافع عن قضية جايالي، قضية جايالي تمديلي زي ما تيجي. تيجي قضية هخسرها، أبيع أرض أبويا فيها لو جاء علي غرام، أبيع أرض أبويا ونلتقي يوم التغابن أنا وهو، نلتقي وكل مال ياخده صحت ياخده، أنا ما عنديش إطلاقا أي مشكلة. أنا طيلة عمري من أول ما عرفت يميني من شمالي وأنا لا أعرف إلا الدفاع عن ديني، وعلى استعدادي إنه روحي تطلع وأنا أدافع عن ديني، ما عنديش أي مشكلة في هذا، وأسأل الله أن يتقبل هذه الروح إذا خرجت وإن يغفر لي ذنبي، أنا ما عنديش مشكلة. فالدكتور المفتي ده ان اعتذر، قال انا اعتذر قطعا، ولو وضعت يعني رقبتي تحت المقصلة انا لن اعتذر، لان انا ادافع عن ديني. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ادخل الازهر في الموضوع. الازهر ما كانش موضوعي. الازهر انا عندما انتقد الازهر لا انتقد الازهر كمؤسسة، بنتقد القابعين على قمة المؤسسة وانتقادا علميا. وانا على استعداد، انا وانا بعض الناس اللي بيقول ممكن تتناظروا، انا لا اناظر احدا. الدكتور المفتي عنده قنوات فضائية، اذا كان ده راجل فعلا متين علميا كما يزعم، وكان يزعم الزوق اللي هي حواليه متين علميا، يطلع يرد علي وانا هرد عليه على قناة الحكمة او قناة الناس، هرد عليه وحبين للعالم اجمع بالدليل وبالجزء والصفحة واقرأ اقوال العلماء، مش هجي من دماغي، أن هذا الرجل يتبنى الفتاوى الشاذة ويلعب بدين الله كمان، اللي هو المفتي يلعب بالدين، مش أنه بيغير أقواله اجتهادا، لا، ده هذا الرجل يكذب في النقل على الأئمة، وأنا عندي بالجزء والصفحة، هجيب بالجزء والصفحة وهعرف الناس من هو حق، من هو علي جمعة وما هو وزنه العلمي، أعرف الناس بالكده. ده الكلام اللي ممكن الناس تقبله. لكن الأزهر كأزهر، أنا لي 18 ولد الحمد لله كلهم في الأزهر
الحمد لله،
وما فيش واحد منهم دخل إلا كلية شرعية، اللي في ابتدائي هم في ابتدائي، واللي إعدادي سنة وسنة، واللي بيصل الجامعة ما عنديش حاجة اسمها طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا الكلام ده. ليه؟ لأن احنا شبعانين أطباء ومهندسين وصيادلة وشبعانين كل حاجة، لكن عايزين علماء. وأنا رجل عايش حياتي كلها لديني، فقلت الأفضل حاجة التركة التي أتركها لأمتي ولا أموت خائنا لعقدة ديني، إن أنا أخلي ولادي كلهم علماء ودخلهم كلهم الأزهر. وطبعا ليس بيدي بطبيعة الحال أن أجعلهم علماء، لأن العلم موهبة والكلام ده ممكن يكون ابني ومالوش علاقة بالعلم. خلاص أنا إيه اللي هعمله يعني؟ عملت اللي عليا كسبب مادي، فأولادي كلهم أدخلتهم الأزهر. لو كنت أعتقد أن الأزهر كمؤسسة لا قيمة لها وإنها لا وزن لها، أنا أدخل ولدي فيها ليه؟ ولا وأولادي يأخذون العقيدة مني، لا أدع اعتقاد ابني يأخذه من غيري أو ممن من الشيوخ الذين أثق أنا فيهم. فأولادي ما بيأخذوش العقيدة من الأزهر. العقيدة عقيدة أولادي جميعا أنا اللي درستها لأولادي، وأنا اللي وديتهم للمشايخ الفضلاء اللي هم الذين هم أرباب العقيدة السلفية، لكن يستفيدوا بالأزهر فيما بعد في أصول الفقه وفي الفقه وفي الحديث وفي اللغة العربية وفي القراءات والكلام ده، ما فيش إطلاقا أي مشكلة. ويأخذوا العقيدة من الأزهر بتاعي يتعرفوا على عقائد الفرق الأخرى الفرق الإسلامية. على أي حال أنا لما أدخلت أولادي ما كنتش خايف على أولادي من حاجة فضل الله.
طيب،
هو مسألة إقحام الأزهر والكلام ده هو القصد منه التهيج، علشان في ناس متعصبة للعمامة وتدافع عن العمامة حتى الموت وحتى الرمق الأخير، فيقوم الناس اللي دول ممكن يكونوا محايدين لا يقلبوهم ضدي يقول لك ده عزيز اللي بتربيز على الكل، لا عدو الموسوى لا عدو الأزهر. وعندما يتكلمون الأزهر ما بقولوش لشيخ الأزهر ولا وكيل الأزهر ولا رئيس جامعة الأزهر، لا الأزهر. ينطرح في أذهان الناس إن أنا واقف للأزهر نفسه عايز أفككه. أنا قلت قبل كده وأنا برد على الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في مسألة النقاب وهذا الكلام، إن العلمانيين لما وقفوا معانا والليبراليين لما وقفوا معانا في مسألة حرية البنت أن تدخل الامتحان المنتقدة، أنا قلت هؤلاء الناس يريدون هدم مؤسسة الأزهر بس ركبوا الموجة، وأنا أرد على رأي لشيخ الأزهر ولا أرد على المؤسسة. فالعلمانيين النهاردة والجماعة دول لما يدخلون من حق المرأة المنتخبة أن تدخل الامتحان لأنها حرية شخصية، أنا ما بفرحش لما هم بيقول هذا الكلام، أنا عارف المطب اللي هم عاملينه. علشان بكرة لما أنا أستنكر على واحدة ماشية ببادي يقول لي أخي أنا وقفت معك مسألة النقاب وأنا لا أعتقد بل أرى أنه تخلف وجمود، فزي ما أنا وقفت معك وقف معايا. إحنا بندافع أنا وإنت عن الحرية الشخصية، هو الليبرالي هيقول لي كده أو العلماني يقول لي كده، فأنا لذلك أنا فرقت أنا ذاك وأنا أتكلم وقل أنا لم يعني يعجبني دخول الليبراليين في هذه المسألة. هم مالهم النقاب ده؟ هم متفسخين ومتبرجات وفي كل حد بيروح يعملوا الأفاعيل والكلام ده ومفضوحين على الجرائد كمان، يعني حاجة احنا مش بنجيبها ولا بنتجسس على حد. لكن انا ارد على مسألة خاصة في الازهر دون الاهد المؤسسة، لا مؤسسة الازهر انا باعلن واصرح الان مش اول مرة اعلن، انما اعلنت كثيرا انا احد حماتها. واحنا كمشايخ لم نتخرج من الازهر، احنا ادينا زخم قويا جدا في فترة الضعف المتناهي للمؤسسة الازهرية، قمنا بالدور اللي هم ما مش بيه. هو احنا ايه شغلتنا احنا والازهرية غير نشر دين الله سبحانه وتعالى؟
نعم،
احنا قمنا بهذا الدور مجانا نيابة عن المؤسسة التي سقطت، فاحنا بنرفع المؤسسة، انا مؤسسة الازهر كمؤسسة يعني انا ارفعها على كتفي، ومن علامات ارفعها على كتفي ان 18 ولد لي ما ادخلتهم الا الازهر، وفي اولاد من اولادي متفوقين واذكياء كان ممكن يدخلوا اي جامعات يشوفوا حياتهم. انا جمعت اولادي وكل ما ولد يكبر ويعقل احكي له القصه بتاعتي واحكي له محنه الاسلام والمسلمين واللي احنا عايشين فيها عشان انقل انا والهم الهم اللي انا شايله ابني لازم يشيله. انسان ما عندوش هم لا يمكن يبقى له قضيه. فهو يعني يكونوا بقى يتكلموا ويعملوا الكلام ده، فانا بقول للجماعه العلوم الساده دول وغيرهم من الروز اليوسف وانا رايح للحج طلع عدد فتنة الحوين صحفي أنا بينه وبينه موقف أمام الله عز وجل كله افتراءات من أوله إلى آخره، يقول لك تزوج عشرات الزيجات ورجل عنده ملايين من السعودية. أنا بقول له وبشره أن السعودية وعلى رأسها دار الإفتاء وعلى رأسها وزارة الأوقاف ما فيش واحد من هؤلاء دعانا يوما من الأيام إلى رحلة حج بس عشان يريحنا في سوق. واللي يقول من السعودية كلها انه مد ايده ليا بحاجة يقول لي عشان اخرق له عينيه. ده احنا صفحتي انا اتكلم عن نيابة عن نفسي واعتقد ان كثيرا من اخواني كذلك، صفحتي بيضاء ونافعة فيما يتعلق بهذا المجال. لم اذهب الى دول الخليج وانا عرض علي ان اذهب بكل اسري الثلاثة انذاك أسر الثلاثة أروح وأسكن هناك. قلت لهم أنا لا أجيز لنفسي أن أخرج من مصر إلا مطرودا أو هاربا، لأن الدعوة من أراد أن يدعو الدعوة الحقيقية هي الدعوة في مصر، وأنا لا أحقر بهذا من شأن أي حد ولا أي دولة، بالعكس. بس رأيي أنا مصر دي هي رأس الوطن العربي كله، رأسها، فأنا لا أرى الخروج من مصر إطلاقا إلا مطرودا أو خائفا. وفضلت أن أبقى وأنا فقير ليس عندي مال، بس الحمد لله ما بمد شيء لحد، بضبط أموري وممكن أكل عيش وملح لحد آخر الشهر، بس طالما بلاقي العيش والملح في مصر أنا لا أخرج من مصر إطلاقا. وأنا أعرض علي من سنة 89 إلى قرابة سنتين أنا بيعرض علي أن أذهب إلى بلاد الخليج عشان أعرض هناك وعيش عيشة بطرف، وأنا لا أرى هذا مطلقا. لا أرى ميدان الجهادي فيما يتعلق بي أنا شخصيا لهذه الدعوة إلا في مصر. فهو لما يجي يفتروا هذه الافتراءات ويقولوا ملايين السعودية وملايين الكلام ده، الناس دول ما بيخافوش من ربنا؟ هؤلاء الناس ما يعرفوش إن في رب، ما يعرفوش إن وما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الناس دول ما قروش قرآن، الناس دول ما سمعوش كلمة عن الدين، كلمة عن الله، كلمة عن اليوم الآخر. فأنا بداخل كل هذا وأقول للمفتي اللي هو بيرفع علي قضية سب وقذف، أنا ما سببته وما قذفته، بالعكس ده أنا دافعت عنه في قضية زواج العرف بتاعه اللي طلعت الأوراق في أمن الدولة وطلعت على صفحات الجرائد وقال إن أمن الدولة عملت فيها كده عشان كنت ضد التوريث. أنا وقفت معاه قلت راجل تزوج بالحلال وراجل تزوج بشرع الله، أنتوا مالكم وماله؟ هو حر. أنا أقف مع المفتي في هذا. فأنا لو كان بينه وبين علاقة شخصية أنا لم أره في حياتي ولم أضع يدي في يده إطلاقا، هذا المفتي إطلاقا، ولا ليس بيني وبينه علاقة عشان يكون في عداوة شخصية. وهو بيقول لي إن أنا من 11 سنة بشتري فيه، وهذا كذب صريح، لأن أنا لم أعرف هذا الرجل إلا بعد ما بقى مفتي، ولم أبدأ في الرد عليه إلا من 2006 عشان يقول 11 سنة وأنا بشتري فيه. هو قبل ما يكون مفتي كان نكرة بالنسبة لي على الأقل، لا أعرفه، أستاذ من أساس الجامعة، الجامعة عندنا مئات الألوف من أساس الجامعة، هو إيه اللي فيها يعني؟ إيه الميزة اللي له عشان أنا أتفضله يعني؟ طبعا في ناس مخرفين تخريفا حقيقيا من أساس الجامعة برضه، ما بنردش على هؤلاء. فهو النهاردة أنا لما هؤلاء روز اليوسف بالذات هذه المجلة والمحررين بتوعها من 20 سنة بيشتموني والكلام ده، ما فكرت يوما أن أرد على واحد فيه، وهو سب وقذف علني وصريح كمان، ما فكرت إطلاقا أن أرد على واحد منهم، لأن أنا منتظر أنتظر هؤلاء يوم القيامة ويريدون أن يلفتوننا عن دعوتنا وهدفنا. أنا لو كنت وقفت عشان أرد على سين وصاد ولام وعين ما كنتش وصلت دعوتي إلى المرحلة التي وصلت إليها. لكن أنا عارف هدفي وعارف أنهم يريدون على الأقل أن يلفتوني عن هدفي، فقررت أن أجعل عرضي مباحا عن طيب خاطر، بل أرد على واحد من هؤلاء ونلتقي يوم القيامة وأبذل ما يبقى في حشاشة نفسي لديني. وأنا قلت لبعض محدثي لو إن المفتي طلع على شاشة الفضاء ولعنني بأبي وأمي وجدي أنا لن أرد عليه ولا ينتظر أن أرد عليه، إنما عشان يخطئ في الدين ويبدل أقوال الأئمة ويلعب بالفتاوى والكلام ده ويدعي إن هو زي المفتين الأفاضل اللي كانوا على دار الإفتاء قبل كده وفرحان بنفسه قوي إن بنعمل 3000 فتوى في اليوم، 3000 فتوى في اليوم ده يبقى شوف للثانية بيطلع فيها كم فتوى. العبرة مش بالفتوى، إنما العبرة بتحرير الفتوى. وهو راجل يعني شايف نفسه إمام العالم، يعني موقعه اسم الإمام العلامة، وأي بني آدم يتواضع لله يستنكف أن يضع هذا العنوان، حتى مش ضروري يكون هو اللي وضعه، لو حتى حد وضعه يحذفه.
نعم.
ولو كتاب نزل من كام شهر عندي فيه قوام وبلايا علمية اسمه وقال الإمام، تأليف الإمام العلامة نور الدين علي جمعة. مين اللي ممكن يكتب هذا الكلام؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما كتبش الشيخ عمره في حياته ما كتب الشيخ على كتاب من كتبه.
صحيح.
كان يكتب تأليف ناصر الدين الألباني يكتب اسمه المجرد، الشيخ الميلادي الشيخ ابن عثيمين يكتب اسمه فقط، أي عالم العلماء بيكتب اسمه فقط، لكن طيب. ده لازم يحط زفة قدامه وزفة وراه علشان خاطر يبين للناس إن هو الإمام العلام.
شيخنا الحبيب
كما قال القائل ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرز من تحت كان حمار.
طيب شكرا حبيب.
الصحفيين عموما بتوع اليوم السابع أو غير اليوم السابع أو الكلام ده اعملوا ما شئتوا، لا تطمعوا إطلاقا أن أرد عليكم يوم من الأيام. أنا بتدخل كل الكلام ده لحد ما نلتقي هناك، وأنا ماض في بث عقيدتي وبث ما أعتقده من كتب الأئمة الفضلاء من أصحاب القرون الثلاثة الأول اللي أنا بصرح بيها وعشت حياتي كلها حتى اللحظة اللي بتكلم فيها دفاعا عنهم ونشرا لعلمهم. ولا يعني أستطيع أن أقول هل أستمر على ذلك أم لا، أسأل الله أن لا يفتنني قبل وفاتي وأن أظل على ما أنا عليه وأن يقبضني على ما يحب.
طيب اسمح لي شيخنا الكريم، كان الشيخ أبو العزايم أحد مشايخ الطرق الصوفية يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني مسمي نفسه العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني، في حد يقول على نفسه أنه علامة؟ فطبعا قمنا بالرد عليه وأوضحنا أن فضيلتك لم تذكر أبدا يوما ما عن نفسك هذا اللقب.
أنا في حياتي وأنا بستنكر واستنكرت عليك أنت في بعض الحلقات
صحيح
وعلى غيرك، قلت لا تقل كذا، أنا لست محدثا لست علامة، أنا رجل شادي في علم الحديث وأنا طالب علم، ومش هذا الكلام أنا قلته لك على الهواء؟
نعم حصل،
وقلته لغيرك، وأنا مصنفاتي تزيد على زادت على 70 اللي هي اللي نزل في الأسواق. بص على أي مؤلف من مؤلفاتي جل تحقيق أبي إسحاق الحويني، ما لا أقول إلا هذا، إذا زودت عبارة أقول غفر الله له أو عفى الله عنه، ده اللي أنا بقوله. وأي كلام مكتوب على الإنترنت أنا لست مسؤولا عنه إطلاقا، لو دخل إنسان على الإنترنت وكتب أبو إسحاق الحويني إن أراد أن يكفرني ويدخلني في نار جهنم حيلاقي ناس بيقولوا كده، وإن أراد أن يرفعني إلى عصمة الملائكة حيلاقوا ناس بيقولوا كده. فالمحبون غالون والمبغضون فاجرون، وأنا بين المطرقة والسندان، فأنا أي شيء ينشر حتى ترجمتي أنا الشخصية طلبت مني من أكثر من حتى موقعي أنا الشخصي، أنا لم أكتب ترجمة لموقعي ترجمة لنفسي، من أنا حتى أكتب ترجمة لنفسي؟ أنا والله أستحي أن أنا أتكلم عن نفسي وأكتب ترجمة، أنا عملت إيه يعني عشان أكتب ترجمة لنفسي؟ فأنا أي ألقاب تذكر أسد السنة المحدث العلامة إمام الزمان الكلام، أنا لم أنطق بهذا، ومن أسمعه يتكلم أنكر علي أشد الإنكار، وفي بعض إخواني هجرته لأنه مصر على أن يقول الإمام العلامة، أنا هجرته لحد ما جاء وصالحني وقال أنا خلاص آخر مرة، قلت له الامتثال هو الأدب، لما أقول لك أنا أكره هذا ليس من اللائق إطلاقا تقول لي عشان أنا بحبك هقول هعمل اللي أنت بتكرهه، ما فيش محب يعمل هذا الكلام. فأنا أخي ضد الألقاب وضد هذه المسألة، وأنا أصرح وأقول أنا طويل بعلم، أنا لازلت حتى الآن ابتلت أقدامي فقط من نهر العلم ولم أبحر فيه كما ينبغي أو كما كنت أحب أن أكون يعني.
نعم جزاك الله خيرا شيخنا الكريم شيخ أبي إسحاق الحويني، شكرا لك على هذه المداخلة الهامة جدا التي كان ينتظرها كل مشاهدينا للإطمئنان على فضيلتك والاستماع إلى وجهة نظرك فيما يثار الآن من قضايا وأحداث. بشكرك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأحب أن ألفت نظر مشاهدينا أن اليوم هيكون فقرتنا الحوارية سلفيون من وجهة نظر خاصة جدا وبوجهة ورؤية جديدة مختلفة، هتكون الحلقة أو الحوار هيكون مع الضيوف الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية والمهندس محمد أبو الفتوح المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بمدينة العبور والمهندس محمد طلبة مؤسس ما يسمى بسلفية كوستا أو سلفي كوستا والدكتور رفيق فايز عضو ائتلاف شباب الثورة وهو أيضا شاب سلفي مرشح لعضوية مجلس الشعب. أستعرض مع حضراتكم الأخبار في يعني عجالة ثم ألتقي بضيوفي الذين ذكرتهم. النهاردة كان في اجتماع مغلق للدكتور شرف مع الدكتور علي السلمي لبحث إدخال تعديلات على وثيقة الدستور، وإحنا في انتظار نتائج هذا الاجتماع، والقضاة يتمسكون بالإشراف على الانتخابات ويرفضون أي تعديل يحول دون ذلك. يبقى دي مشكلة جديدة هتظهر في الأفق إن القضاة هيعملوا مشكلة على الانتخابات في الخارج، فالقضاة بيرفضوا يعني مسألة أن أي حد غيرهم يشرف على عمليات تصويت المصريين سواء كان داخل مصر أو خارجها، ورفض أي تعديل دستوري يحول دون إشراف القضاء على كافة عمليات تصويت المصريين بالخارج، ودي مشكلة كبيرة جدا، وإن شاء الله هنفرد ليها حلقة نتكلم فيها، لأن طبعا هيبقى شيء من الصعوبة بمكان أن يكون في كل دولة قاضي، أظن خاصة أن في بعض كمان الدول رفض مسألة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات. وزارة الخارجية أعلنت عن اتباع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم لعدد من الوسائل غير التقليدية من أجل تمكين المصريين بالخارج من تسجيل أسمائهم تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة. من هذه الوسائل غير العادية استخدام المسجد والكنيسة والفيسبوك لتسجيل المصريين بالخارج للانتخابات. القضاء الإداري في المنصورة حكم حكما تاريخيا هو الأول من نوعه بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى في الدعوة رقم 1593 لسنة 34 قاف بوقف قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب. في نفس الوقت يوم الاثنين القادم الإدارية العليا تنظر طعن مرشحي الفلول على هذا الحكم، وبلغني قبل الهواء أن محكمة اسكندرية اليوم أصدرت حكما مخالفا. فإحنا عندنا كده مجموعة من الأحكام اللي عكس بعضية فيما يتعلق بمرشحي الحزب الوطني المنحل. الأموال العامة تبدأ التحقيق في بلاغ مصطفى بكري ضد سمير رجب. أنت لسه فاكر بدأت نيابة الأموال العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول التحقيق في بلاغ الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق ضد سمير رجب رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية السابق أو الأسبق يتهمه فيه بإهدار المال العام. وده موضوع طبعا كان أثير وقتها في مرحلة سابقة من سنوات سابقة، لكن هتبدأ نيابة الأموال العليا هذه الأيام التحقيقات. طبعا في فترة الأيام السابقة كان حصل تفجير لخط الغاز المؤدي إلى إسرائيل والأردن. شركة جاسكو اللي هي الشركة المصرية للغازات الطبيعية بتوقف إمدادات الغاز لسيناء تماما وإصلاح الخط عقب انتهاء التحقيقات. من أعجب التعليقات اللي على تويتر شفتها بيقول لك ده حتى لو الملثمين اللي بيفجروا الخط هم اللي كانوا بيحرسوا الخط ما كانش هيحصل 7 مرات تفجيرات. البنك المركزي بينفي تحويل أي أموال من حسابات مبارك أو أسرته إلى خارج مصر. طبعا طالما حصل هذا النفي يبقى أنا أحط علامة استفهام على طول اللي يخلي البنك المصري ينفي تحويل أموال من حسابات مبارك أو أسرته إلى خارج مصر ما لم تكن هناك على الأقل محاولة. حصل قبل كده قبل يومين محاولة اختراق، وحدث فعلا الاختراق الإلكتروني لموقع جماعة الإخوان المسلمين. النهاردة موقع جماعة الإخوان المسلمين بيقولوا سيطرنا على الهاكرز الأمريكي والألماني والهجمات الفرنسية ما زالت شرسة. أما أهالينا بقى في دمياط، وانتوا عارفين أن أنا دمياطي وبالتالي في عملية اهتمام بمسألة مصنع أجريوم. أهالي دمياط للأسف يعني وأنا زعلان من كده يحرقون محطة مياه تغذي مصنع أجريوم ويرفضون قرارات دكتور عصام شرف. وكانت كاميرا الحكمة نقلت ليكم وقفة من هذه الوقفات على الهواء مباشرة، وكانت أيضا اليوم وأمس تسجل هذا التقرير لحضراتكم مشاهده معكم، ثم أعود إليكم.
ما زال مصنع موبيكو يمثل ذعرا لأهل دمياط الذين يحتجون على بقائه ويطالبون برحيله إلى منطقة أخرى غير أهلة بالسكان. وفي تصعيد جديد للأحداث التي بدأت منذ 4 أيام أدى الآلاف من أهل دمياط صلاة الجمعة في الطريق المؤدية إلى ميناء دمياط، مما أثر بشكل كبير على سير العمل بالميناء، وذلك تعبيرا عن رفضهم لبقاء هذا المصنع. وأعلن المحتجون أن بقاء المصنع يمثل ضررا بالغا على مصالحهم وعلى صحة وصحة أبنائهم، كما أكدوا أنهم مستمرون في احتجاجهم حتى يصدر قرار بنقل المصنع، كما أعلنوا أنهم لن يشاركوا في انتخابات مجلس الشعب حتى تحل مشكلتهم. وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين طلبوا بإقالة وزير الإسكان محافظ دمياط السابق وإحالته للتحقيق، ومعه كل من تورط في إصدار تراخيص هذا المصنع.
معنا للتعليق على هذا الموضوع المهم جدا أحد قادة هذه الوقفة الاحتجاجية المهندس عمر عبد السلام. السلام عليكم باشمهندس عمر.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك. بداية ما الجديد حتى هذه اللحظة في الوقفة الاحتجاجية المستمرة لأهالي دمياط لمنع إنشاء مصنع أجريو؟
والله هو حاليا احنا مجتمعين مع المجلس العسكري وقيادات المحافظة وقيادات البلد كلها دمياط على أساس ان احنا نشوف حل، وان كان الوضع اللي موجود على الأرض بيقول ان اللي حصل ده هو وليد الناس، يعني الناس هم اللي تحكموا في الموقف مش صوص ولا عمر ولا غيره. يعني اللي حصل دلوقتي على أرض الواقع ناس كتير من أشكال مختلفة، عمال وفلاحين والكلام ده، نتيجة الحكومة اللي ضحكت عليهم سواء قبل الثورة أو بعد الثورة للأسف، فالناس ما عادش يتثق في الحكومة.
طيب يعني أنت حضرتك شايف مسألة إحراق محطة المياه دي شيء مقبول؟
والله أنا ما بقرش الإحراق وده شيء محدش يكره، وبه مهما يكون فيها فلوس بلدنا، لكن الناس لما تيجي تدور تلاقي إلا معقول ان هم ياخدوا 1800 متر مكعب ساعة علشان يحطوه في مواد كيماوية وتخرج المنتجات بتاعتها تتحط في نهر النيل بدون معالجة، ده كلام محدش يقبله. ثم ان 1800 متر مكعب ساعة شغل 5000 فدان او تنزل 5000 فدان احنا محتاجينهم، ثم ان الاستثمارات دي بتخرج للخارج مصر ما تستنفعش بيها. يعني انا لا اقرر
طيب احنا النهاردة يعني الاخبار بتأتينا ان ميناء دمياط او مواني دمياط كلها متعطلة تماما عن العمل، الامر ده هيضر باولا التجار الكبار ثم الموظفين ثم العمال
بكل شيء. لا احنا لا نقر هذا على الاطلاق. انا بقول لحضرتك اللي متواجد في الشارع دلوقتي اهالي دمياط، مش فرد معين ولا مجموعة ولا الكلام ده. فالناس من كتب يا فندم دي مشكلة من 2005
مفهوم، احنا معاكم من ساعتها، من ساعة ما بدأت هذه المشكلة
من 2005 والمشاكل متشعبة. نطلع من المشكلة حطنا بمشكلة، نطلع من المشكلة حطنا بمشكلة، يعملوا لجنة واللجنة تطلع كذابة او يطلع القرارات كذب ورشاوي وفساد. دي تاني اكبر قضية فساد في عهد مبارك كله، يعني دي قضية لما تتفتح مصر كلها مش هتقلها تعمل الا انه يعرفوا ايه اللي بيتم جوه. قضية فساد على مصر يعني ضخمة جدا.
طيب انت تتوقع الامور رايحه على فين يا باشمهندس عمر؟
والله نتمنى النهارده باشراف المجلس العسكري والمجموعه اللي موجودين احنا حاليا موجودين في استاد دمياط، ومجموعه معانا مجموعه من الناس، ومعانا مجموعه من الناس اللي هم واقفين على الطرق دول، بنحاول نعمل موقف يعني يرضي الجميع. وطبعا يعني مفيش حد ابدا يقر ان نعطل المينا، لانها مهما يكون هي بلدنا يعني، ومصر ما ينفعش انها تقع.
طب انت شايف الرد الفعل الرسمي على مستوى الحدث؟
لا.
مين معاكم من القوى السياسية المختلفة؟ معاكم جماعة الإخوان مثلا؟ معاكم السلفيين؟ معاكم تيارات سياسية أخرى؟
حاليا في الوقت الموجودين أطياف مختلفة.
يعني رموز مثلا المرشحين لمجلس
لا
الشعب؟
لا لا لا، دي خارج المرشحين تماما.
أصلتوا في التقرير الزميل ذكر ان انتوا قلتوا مش هنشارك في الانتخابات الى ان تحل هذه المشكلة،
وعلشان كده احنا ملناش دعوة بالمرشحين.
عشان كده انا بقول المرشحين المفروض يقفوا معاكم يعني.
لا لا، دي القاعدة الشعبية للناس، بعيدة خالص عن المرشحين وبعيدة عن الكلام ده خالص خالص خالص.
مفيش ولا مرشح في دمياط وضع مثلا في برنامجه الانتخابي انه هيحل مشكلة مصنع اجري؟
والله كله بيحط على الورق لما على الجد يعني، او يجي يعمل شو او الكلام.
لا لا، في الفترة الجديدة دي
برضه نفس النظام حصل، قابلت ناس كتير منهم وقابلت ناس مرشحين لرئاسة الجمهورية عند المصنع وبتاع، لكن انا بحس ان هو مش فاهم حاجة وما هوش حاسس بالموضوع يعني بالصورة اللي هي تمس شرف قلبه يعني اللي يخليه ان هو فعلا حاسس بالموضوع.
بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمر عبد السلام من الوقفة الاحتجاجية لأهالي دمياط ضد مصنع أجريو. الحقيقة عندي خبر جيد جدا، طبعا احنا سعدنا أمس جميعا وجميع المسلمين بإغلاق قناة الحقيقة المتطرفة التي تبث من أمريكا وعلى السيرفر الخاص بها من صربيا، وكانت قد يعني هبطت علينا على مدار النايل سات. سعدنا بفضل الله عز وجل أن قدر لنا رجالا شرفاء استطاعوا أن يمنعوا بثها على مدار النايل سات، فلله الحمد والمنة. وعندي خبر آخر سعيد، وعلى فكرة موضوع قناة الحقيقة عندي تفاصيل فيه كثيرة بس يعني هقولها في وقتها ان شاء الله. الخبر السعيد الاخر ان لجنة شؤون الاحزاب تعلن رفضها تأسيس حزب التحرير للناشط الشيعي احمد راسم النفيس. قررت لجنة شؤون الاحزاب قرارا سياسيا كما يقول أحمد راسم النفيس، وأمنيا لا علاقة له بالناحية القانونية التي أبرزتها اللجنة. وأوضح راسم النفيس في تصريح أن التعلل بقضية التوكيلات مفتعل من أجل إقصاء الحزب وإبعاده عن ممارسة العمل السياسي، وأضاف أن المستشار محمد عيد محجوب الذي تقدمت له بأوراق تأسيس الحزب قال لي بالحرف الواحد لن أمنحك تصريح إنشاء الحزب. نحيي سعادة المستشار محمد عيد محجوب لأن هذا موقف شرعي وطني قومي محترم يجب أن يحيى عليه. فيعني نحمد الله عز وجل أن حمى الله بلادنا، حمى الله بلادنا من هذا الشر، من شر أحمد راسم النفيس وحزبه الشيعي. التعليم، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم دكتور محمود أبو النصر يقول الخبراء الأجانب متطوعون والتربويون ينتقدون استعانة الوزارة بهم. معنا على الهاتف دكتور محمود. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. حضرتك تقصد الخبراء الأجانب اللي الوزارة بتستعين بهم، يعني أجانب عن الوزارة ولا أجانب في الجنسية؟
أجانب في الجنسية.
أجانب في الجنسية. كيف تستطيع أن تقول أن أجانب في الجنسية يساعدون الوزارة وهم متطوعون؟
هم موجودين اوريدي في مصر، بيشتغلوا في هيئات دولية وعندهم تجارب ناجحة هيقولوا لنا عليها نستفيد منها، لكن هم مش هيساعدونا، هم هيقولوا لنا التجارب الناجحة واحنا لنا حرية الاختيار.
يعني هيقولوا لنا التجارب الناجحة يعني برزنتيشن وسيمينار وكده وبس؟
مظبوط.
ولكن انت عارف حضرتك كلمة تايتل المستشار دي معناها على طول ان دي بفلوس؟
لا لا خالص، هم متطوعين ان هم يجوا يقولوا ان احنا كان عندنا تجارب ناجحة، دراسات عملوها، حاجات عملوها، هيعرضوها علينا اذا كانت تتوافق مع طبيعتنا ومع شغلنا، لان احنا قادرين ان احنا نعمل الشغل.
طيب ليه مجموعة من التربويين بينتقدوا استعانة الوزارة بهؤلاء يعني المستشارين؟
هم فاهمين ان هم هيجي يعملوا المناهج والمقررات والكتب، هم مش كده خالص. احنا محددين على فكره هنعمل ايه. الاستراتيجيه بتاعت التعليم الفني كانت واضحه جدا بتحديد التخصصات ودمج التخصصات وتخصصات جديده، وفي دراسات لسوق العمل لكل محافظه علشان نشوف التخصصات اللي تهم المحافظه ايه وتتلائم مع البيئه بتاعتها. لكن علشان نعرف تجارب الناجحه الاخرين ازاي بيعملوا المصفوفة بتاعت المقرر، ازاي بيعملوا التتابع، فلازم نشوف الناس عملت اللي نجحت وتقدمت، اذا متطوعين يجي يدونا محاضرة عن اللي عملوه او عن التجارب الناجحة بتاعتهم.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود ابو الناصر رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم. انا هقول الاخبار سريعة جدا علشان نبدأ فقرتنا بدون مداخلات بقى يا جماعه معذره. تأجيل محاكمه قيادات الامن المتهمين بقتل المتظاهرين بالغربيه لجلسه بعد غد. وحركه 6 ابريل بتقول ان ناشطين بالمحافظات تعرضوا للاختطاف والقتل والعسكري والداخليه يتفرجون، دايما عبارات 6 ابريل جامده جدا. تعطل حركه الملاحه بقناه السويس 4 ساعات بسبب جنوح سفينه بضائع انجليزيه، وفي سياره للاسف سقطت وهي محمله بالبنزين من اعلى كوبري السيده عائشه مصرع قائدها واصابه اخر، ونسال الله السلامه والعافية. وأزمة البنزين ما زالت تتجدد في الأقصر بسبب بنزين 80 ينتهي تماما، فالشوارع تصاب بالشلل التام، والجيش يجري، الجيش الإسرائيلي عفوا بيجري تدريبات ضخمة لمواجهة حزب الله كما زعمت صحيفة معرف الإسرائيلية، وهو أيضا في نفس الوقت يعزز انتشاره على الحدود المصرية. من الأمور المهمة جدا اللي يمكن نشوف تقريرها مسألة الجامعة العربية النهاردة، وهي تتكلم عن يعني تعليق عضوية سوريا. معنا التقرير أستاذ أشرف. الجامعة العربية بتعلق عضوية سوريا وتدعو لسحب السفراء منها وتدرس الاعتراف بالمعارضة. نشوف التقرير وعد لحضرتك.
في خطوة جديدة للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، قررت جامعة الدول العربية تعليق مشاركة سوريا في أنشطتها، وذلك حتى تتوقف أعمال العنف في سوريا بصورة كاملة.
إلى حين لو الحكومة السورية اليوم تسحب تنفذ المبادرة العربية، أنا بفسر القرار الذي تأخذ يأخذ القتال والعنف والقتل وتسحب الآليات هيجتمع المجلس تاني بيقول له لا واحد التعليق.
وقد جاهد القرار لعدم التزام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والفوري لمبادرة حل الأزمة. من جانبها أكدت الجامعة أن هذا القرار جاء متأخرا بعض الشيء، وذلك لأن الجامعة العربية كانت بحاجة إلى الحصول على أغلبية لاتخاذ القرار. كما دعا الشيخ حمد بن جاسم جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة خلال 3 أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة القادمة في سوريا.
زي ما شفت حضراتكم كان هذا تقرير ملخص، وإحنا نقلنا لكم جانب من هذا الاجتماع الهواء مباشرة، لكن للأسف سفير سوريا أو سفير بشار الأسد يوجه، لأن سوريا أكرم وأعظم مما سأقول الآن، فنقول سفير الأسد أحسن ما أقول سفير سوريا، يوجه ألفاظا نابية واتهامات بالخيانة ضد نبيل العربي وضد حمد بعد قرار تعليق قضية البلاد. شهدت الجلسة المغلقة للجامعة العربية لبحث الأزمة في سوريا أحداثا مؤسفة، حيث وجه يوسف أحمد سفير نظام بشار الأسد ألفاظا نابية وشتائم ضد الدول العربية ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري ورئيس الاجتماع. وخلال المؤتمر الصحفي عقب ختام الاجتماع رفض الشيخ حمد بن جاسم الرد على تجاوزات السفير السوري ضده وضد الأمين العام، ويعني عدوها ومشوها. طيب احنا معانا مداخلة هامة جدا مع الدكتور عامر أبو الخير أستاذ العلوم السياسية من أمام جامعة الدول العربية. السلام عليكم دكتور عامر.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا هلا بيك.
يعني حضرتك أرى في صوتك نبرة سعادة بقرار جامعة الدول العربية اليوم.
الحمد لله الحمد لله. نعم القرار فعلا كان نصف خطوة إن شاء الله في الاتجاه الصحيح.
طيب أنا عندي قلق من حاجة دكتور عامر.
إن شاء الله.
نعم. عندي قلق، يعني إذا كان السفير السوري أو السفير نظام بشار أول ما حصل هذا القرار اندفع بالسب لرئيس اللجنة والرئيس والأمين العام للجامعة العربية وكده، أنا أتصور أنه يكون رد الفعل عنيف وشديد على شعبنا وأهلنا في سوريا.
نعم نعم، كان الله في عون شعبنا. نعم سيكون الرد أكيد
لأن المجازر مستمرة، واليوم كان في مجزرة كبيرة
من السفارة من أمام الجامعة إلى السفارة السورية. انطلقت المظاهر في الحشد اللي كان أمام السفارة أمام الجامعة. طلق إلى السفارة، كان هناك مؤتمر صحفي للسفير داخل السفارة. عندما خرج الصحفيون سألهم المعتصمون ماذا يجرى، قال لقد فقد أعصابه السفير، فقد أعصابه ويشتم ويسب وكل ما هنالك من 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 عبارات التي تليق بمقام النظام السوري.
طيب النهاردة في بعض الصحف بتقول أن تركيا بتستعد للتدخل عسكريا في سوريا، وذكرت ذلك CNN النهاردة، هل الكلام ده معقول أو صحيح؟
لا 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 أعتقد ذلك، ربما كلام صحف أو كلام وكالات أنباء، لكن ربما هي كانت تلمح السابق إلى قضية الحظر الجوي، وهذا مطلب جماهيري للمعارضة في الداخل والخارج، حماية المدنيين بالدرجة الأولى. كل ما هناك الآن أهم أمر أو مطلب جماهيري هو وقف نزيف الدم المتكرر والذي مضى عليه أكثر من 8 أشهر.
هل تتوقع دكتور عامر تتوقع أن جامعة الدول العربية تصعد الأمر إلى الأمم المتحدة فيحدث تدخل عسكري زي ما حصل في ليبيا؟
والله إن شاء الله أنا بوجهة نظري خاصة بي طبعا، لا أمثل وجهة نظر أحد في هذه النقطة. يعني نعم أنا أتوقع أن المبادرة العربية إنما هي من أجل جلب هذا النظام الفاجر الظالم المجتمع الدولي وجره إلى الأمم المتحدة إن شاء الله. نعم هذه خطوة، لذلك أكرر أنها خطوة نصف خطوة، معلش أنا تبغي أكثر من ذلك، هي نصف خطوة في هذا الاتجاه.
هل ستعترف جامعة الدول العربية برأيك؟ دكتور نعم. عامر آخر سؤال، هل ستعترف جامعة الدول العربية بالمجلس الوطني السوري الانتقالي؟
إن شاء الله. قرار اليوم أنت فاتكم أن اليوم أمام الجامعة العربية صارت احتفالية للجماهير، احتفالية عفوية فعلا عفوية، لأنها ليست كالمظاهرات العفوية التي يقيمها النظام. فكانت فرحة عفوية فيها الأعير النارية، الإطلاقات، الابتهاج، وهذا يدل إن شاء الله يعني سارقة أمل نحو أن تلعب الجامعة دورها المفروض بها، لا كما عهدناها جسدا ميتا في السابق. ونأمل خيرا إن شاء الله.
شكرا ليك دكتور عامر أبو الخير أستاذ العلوم السياسية من أمام جامعة الدول العربية. شكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير ثم أبدأ بعده حواري مع السلفيين من وجهة نظر أخرى. فاصل ثم نواصل.